بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أن كفن الزوجة على زوجها مطلقا، وقلنا بأن الدليل على ذلك موثقة السكون على الزوج كفن امرأته إذا ماتت، ويمكن أن يقرأ هكذا: على الزوج كفن امرأته إذا ماتت، بسكون الفاء. والفرق بينهما أنه على الاحتمال الأول فيكون الزوج مدينا لكفن الزوجة، فإن الكفن اسم الثوب الذي يكفن به الميت. وأما بناء على الاحتمال الثاني يكون المعنى أنه يجب على الزوج كفن امرأته، أي تكفين امرأته، والمقدمة لتكفين امرأته أن يهيئ الزوج الكفن لها. ولكنه بناء على هذا الاحتمال لا يظهر من الرواية أكثر من التكليف، وقد استدل على ذلك برواية أخرى مذكورة في كتاب الفقيه. نقل الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثمن الكفني أو ثمن الكفن من جميع المال. وقال: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت، ويمكن أن يقرأ كفن المرأة على زوجها إذا ماتت، يعني يجب على الزوج تكفين الزوجة، أي يحضر ويهيئ كفنها فيكفنها به. قلنا بأن الرواية الثانية مرسلة، والسيد الخوئي استظهر أن هذه الرواية مسندة لأنها تتمة لرواية ابن سنان، وقال: كل ما استأنف الصدوق رواية لا يذكر حرف العطف، وكل ما كانت الرواية تتمة الرواية السابقة يذكر حرف العطف. وقلنا بأن هذا غريب، لم نجد الابتداء بدون حرف العطف، بدون الواو، ينقل الصدوق رواية إلا إذا كان أول رواية الباب، وحيث إن هذه الرواية الثانية للباب بدأ بالرواية من أولها بالواو، قال: وسأل. أقرأ لكم رواية من كتاب الفقيه: باب أول ما يبدأ به من تركة الميت. روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث. وروى عاصم بن حميد، عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الدين قبل الوصية، ثم الوصية على أثر الدين، ثم الميراث بعد الوصية، فإن أولى القضاء كتاب الله عز وجل. وروى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الكفن من جميع المال. وقال عليه السلام: كفن المرأة على زوجها إذا ماتت. فترون أن أصل الرواية منقول بباب العطف، فكيف يدعي السيد الخوي أنه كلما استأنف الصدوق رواية فيستأنفها بدون حرف العطف، وإذا كانت الرواية تتمة الرواية السابقة وذيل الرواية السابقة يذكرها مع حرف العطف؟ فالمهم أن هذا الذيل مرسل ولا أقل من الاحتمال. وأما ما ذكره السيد الخائي من أنه يشتمل إسناد الصدوق إلى الحسن بن محبوب على ضعف، لأن الصدوق يرويها عن الحسن بن محبوب بطريق محمد بن موسى بن المتوكل، ومحمد بن موسى بن المتوكل لم يوثق. وما ذكر محدث النوري من أنه متفق على وثاقته اجتهاد منه، وهذا غريب أيضا كما استغربنا الكلام السابق من السيد الخوي. فإن محمد بن موسى بن المتوكل هو الذي ادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته. راجعوا فلاح السائل صفحة 148. وقد ذكره الصدوق في طرقه إلى كتب الأصحاب في 48 موردا وأكثر من الترضي له. وقد اختار السيد الخائي في المعجم وثاقته بنكتة أنه قد أكثر الصدوق الرواية عنه وذكره في طرقه إلى الكتب في 48 موردا، والظاهر أنه كان يعتمد عليه. وادعى ابن طاووس في فلاح السائل الاتفاق على وثاقته، وقد وثقه العلامة وابن داود في رجالهما. فالنتيجة أن الرجل لا ينبغي التوقف في وثاقته. هذا كلام السيد الخوي في المعجم. فالإشكال ليس من ناحية محمد بن موسى بن المتوكل، وإنما هو من ناحية إرسال الرواية أو شبهة الإرسال فيها. فالمهم رواية السكوني. وصلنا إلى بحث أنه هل يشمل وجوب كفني على الزوج ما لو كانت الزوجة مطلقة رجعية أم لا يشملها؟ لا إشكال في أنه لا يشمل هذا الحكم المطلق البائن. نعم
جعفريات هست.
قبل البحث عن المطلقة الرجعية كان كلامنا أمس في الناشزة والمنقطعة، وقلنا بأن إطلاق أن الكفن على أن كفن الزوجة على زوجها يشمل الناشزة والمنقطعة، ولكن ادعى السيد الخوئي أنه يوجد في الروايات أنه لا حق لهما على أنه ليس لهما على زوجهما شيء، وهذا إن لم يكن حاكما على دليل وجوب كون كفن الزوجة على زوجها فلا أقل من معارضتهما وتساقطهما ثم الرجوع إلى أصل البراءة. نحن قلنا بأننا تفحصنا ولم نجد ما يدل على أن الناشزة أو المنقطعة ليس لهما على زوجهما شيء. الأخ يقول وجدت رواية في الجعفريات أو الأشعثيات، إذا جاء عن علي عليه السلام إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج فقد حل للزوج أن يأخذ كل شيء ساقه إليها. أولا هذه الرواية ضعيفة سندا كما هو الحال في روايات الجعفريات أو الأشعثيات، وثانيا تختص هذه الرواية بالناشزة ودعوى السيد الخوئي كان في الناشزة والمنقطعة معا، وثالثا في الناشزة تدل الرواية أنه يحل للزوج أن يأخذ كل شيء وهبها، كل يأخذ من الناشزة كل شيء وهبه منها، وأين هذا من قضية وجوب كفنها على الزوج؟ الكفن ليس هبة من الزوج على زوجته، يجوز له أن يرجع كل ما وهبه إليها. وأما أي علاقة لذلك بأنه لا يجب عليه أن يكفنها؟ مضافا إلى الإشكال السندي يوجد إشكال دلالي في هذا، لا نفقة لك ولا كرامة، يعني لا نفقة لك، وفي أن في الحوك بسقوط النفقة لا كرامة لك، يعني إنما سقطت النفقة لا لغناك مثلا وإنما لهوانك علي، لا نفقة ولا كرامة. فإذا هيجي ادفن هذه الميتة بدون غسل ولا كفن، أصلا ذبها بالقاع، شنو علاقة بهذا البحث؟ لا نفقة لك ولا كرامة، يعني لا نفقة لك ولا كرامة في هذا الحكم بالنسبة إليك، يعني لا يعني عدم النفقة لأجل عدم كرامتك في هذا الحكم لا مطلقا. متصل بالتعبير بأنه لا نفقة لك ولا كرامة. أما بالنسبة إلى المطلقة الرجعية فيوجد دليلان على وجوب كون كفنها على المطلق لها، الدليل الأول ما قيل من تنزيل المطلقة الرجعية منزلة الزوجة، ولكن ذكر أنه لا دليل عليه، ليس لدينا دليل على أنه نزلت المطلقة الرجعية منزلة الزوجة كما ذكره السيد الخوي. الدليل الثاني ما ذكره السيد الخوي من أن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة لا تنزيلا، لأن الوارد في الروايات إذا انقضت عدتها فقد بانت منه، إنشاء البينونة ينفصل عن تحقق البينونة، نظير ما قالوا في بيع الصرف من أن إنشاء التمليك ينفصل عن زمان حصول الملكية، حصول الملكية يكون بعد القبض والتقابض في المجلس، ولكن إنشاء الملكية يسبق على ذلك. وهكذا في الهبة، إنشاء الملكية في الهبة حين الإيجاب والقبول، ولكن حصول الملكية يكون بعد القبض، وقد يتأخر القبض عن الإيجاب والقبول بزمان طويل. فهنا أيضا إنشاء الطلاق والبينونة حينما يقول الزوج هي طالق، ولكن حصول البينونة وزوال الزوجية يكون بعد انقضاء العدة. ونحن ناقشنا في هذا الدليل وقلنا بأن الروايات مختلفة، ولأجل ذلك نحن نحتاط في المطلقة الرجعية في كون وجوب كفنها على زوجها المطلق لها. خصوصا إذا كان زمان التكفين قد انقضت العدة، زمان وفاتها بقيت من عدتها ساعات، وبعد ساعات انقضت العدة، فحينئذ يراد تكفينها. فهنا الفتوى بوجوب التكفين على الزوج مشكل جدا، فنحن نحتاط في وجوب كون الكفن على الزوج المطلق في العدة الرجعية، خصوصا إذا كان زمان التكفين بعد انقضاء العدة. الاحتياط بأن يتحمل الزوج الكفن، ولكن إذا أفتى فقيه بعدم وجوب ذلك يمكن الرجوع إليه. ثم يقول صاحب العروة: وكذا لا فرق في الزوج بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، فيعطي الولي من مال المولى عليه. المشهور أنه إذا كان الزوج صغيرا غير بالغ وقد زوجه أبوه من امرأة فماتت المرأة، فقالوا بأن هذا الولد إن كان له مال فولي هذا الطفل يخرج ثمن الكفن من ماله. وهكذا لو كان الزوج مجنونا فيخرج وليه ثمن الكفن من ماله ويكفن به زوجة هذا المجنون. السيد الخوئي ناقش في ذلك بمناقشتين. المناقشة الأولى: إن حديث رفع القلم يرفع كل شيء يوضع على الصبي والمجنون، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم. ولأجل ذلك يقول السيد الخوئي: نفينا وجوب الخمس وضعا بالنسبة إلى مال الصبي، لأن الخمس في مال الصبي يوضع على الصبي عرفا وإن لم يثبت في حقه تكليف، ولكن نفس الحكم الوضعي بثبوت الخمس وضع قلم عليه. وهكذا بالنسبة إلى المجنون ورد أنه رفع القلم عن المجنون حتى يفيق. هذا مضافا إلى أنه لو نوقش في شمول حديث رفع القلم للأحكام الوضعية، فحيث إن الرواية مجملة بين أن يكون الفاء في قوله كفن المرأة على زوجها بالفتح أو بالسكون، فإن كان بالسكون فلا يدل إلا على حكم تكليفي محض، وحيث نحتمل أنه بالسكون فحديث رفع القلم لا إشكال في أنه يرفع التكليف، وإنما الإشكال في رفعه للحكم الوضعي. الدليل الثاني للسيد الخوئي أنه هنا حتى لو غمضنا العين عن حديث رفع القلم نقول ما هو الوجه في إخراج الولي ثمن الكفن من مال المولى عليه؟ ليس هذا في مصلحته، هو ليس مكلفا بلا إشكال ولا يؤاخذ على تركه لما يجب على البالغين. وأنتم ذكرتم يا صاحب العروة أنه يجب على وليه إخراج ثمن الكفن من ماله، ما هو الدليل على ثبوت هذا التكليف في حق الولي؟ ليس هذا في مصلحة الطفل أن يخرج من ماله ثمن كفن زوجته المتوفى. ولأجل ذلك نقول ثبوت هذا الحكم لغو في حق الصبي، لأن الصبي ليس مؤاخذا به، ولم يدعي أحد أنه يلزم الصبي أن يقوم بهذا العمل. وأما الولي فالولي كيف يقوم بهذا العمل؟ إذا كان الصبي مدينا بحيث يبقى هذا الدين في ذمته إلى الأبد لو لم يؤده وليه، هنا تكون المصلحة في إفراغ ذمة الصبي من هذا الدين المستقر على ذمته، ولا أقل أنه ليس فيه مفسدة أن نفرغ ذمة الصبي من هذا الدين الذي يستمر لو لم نسدده. وأما قضية كون الكفن على الزوج، كون كفن الزوجة على الزوج، إذا لم يقم به ولي الصبي فدفنت الزوجة من كفن اشتري من مالها أو اشتراه أناس آخرون، برئت ذمة الصبي ولا يستمر اشتغال ذمة الصبي بثمن كفن الزوجة، فما هو الموجب لأن يقوم هذا الولي بشراء كفن من مال الصبي؟ ينتظر شوي يأتي أهل الزوجة يقومون بتكفينها من أموالها أو من أموالهم، خلاص هو هذا الولي يبادر يشتري الكفن من مال الصبي، هذا في مصلحة الصبي ليس في مصلحته. فلأجل هذين الدليلين ذكر السيد الخوي أنه لا يجب كفن الزوجة على زوجها إذا كان صبيا أو مجنونا، ولكن الظاهر عدم تمامية كلا الدليلين. أما الدليل الأول فقد ذكرنا في محله أن حديث رفع القلم مجمل، لأن حذف المتعلق لا يفيد العموم ويوجب الإجمال. مثلا لو ورد في خطاب أنهاكم عن آنية الذهب والفضة، آنية الذهب عين خارجية لا يتعلق بها النهي مباشرة، فيحتاج إلى متعلق محذوف. ما هو ذلك المتعلق؟ مو معلوم. هل هو الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة أو مطلق استعمالهما؟ مو معلوم. ولأجل ذلك نقتصر على القدر المتيقن كما يستفاد من كلمات السيد الخوي، وصرح بذلك السيد الصدر وشيخنا الأستاذ قدس سرهم. نأخذ بالقدر المتيقن وهو حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، لأن حذف المتعلق يوجب الإجمال للإطلاق والعموم. وعليه رفع القلم، قلم أي شيء؟ قلم كتابة السيئات مرفوع كما ورد في بعض الروايات، إذا الصبي لا تكتب عليه السيئات، فإذا بلغ كتبت عليه السيئات. رفع قلم كتابة السيئات، فيحتمل أن يكون متعلق القلم كتابة السيئات، ويحتمل أن يكون متعلق القلم قلم أحكام التي توجب الثقل على الصبي، ويحتمل أن يكون المتعلق قلم التكاليف. فلا بد من الاقتصار على القدر المتيقن وهو قلم كتابة السيئات. وإن استظهرنا أكثر من ذلك وقلنا بأنه يستفاد منه أكثر، فالقدر المتيقن هو قلم كتابة التكاليف لا الأحكام الوضعية. وحينئذ يقال مع غمض العين عما ذكرنا من أن القدر المتيقن هو رفع قلم كتابة السيئات، فلا يرفع لا قلم الوضع ولا قلم التكليف. ولكن لو تنزلنا عن ذلك وقلنا بأن الظاهر من حديث رفع القلم رفع قلم التكاليف، فما ذكره السيد الخوئي من أنه حيث يكون خطاب كفن الزوجة على زوجها مجملا مرددا بين أن يكون الفاء في الكفن بالفتح أو بالسكون، فإذا كان بالسكون فمفاده التكليف المحض، وحينئذ يرفعه حديث رفع القلم بناء على رفع التكليف. وإن كان بالفتح فيقال بأنه لا يرفع حديث رفع القلم الحكم الوضعي لو قيل بذلك. بس نقول يا سيدنا الخوي، خطاب كفن المرأة على زوجها يدل على حكم لا يعلم بكون حديث رفع القلم رافعا له. إن كان مفاده الحكم التكليفي فقد رفعه حديث رفع القلم، إن كان مفاده الحكم الوضعي فلم يرفعه حديث القلم. فإذا لا نحرز حكومة حديث رفع القلم على مفاد كفن الزوجة على زوجها. إلا أن تقولوا بأن مقتضى إطلاق حديث رفع القلم رفع قلم الوضع والتكليف معا، ذاك بحث آخر لا نقبله أبدا. إما أن نقول بأن القدر المتيقن رفع كتابة السيئات كما هو ظاهر، أو نتنازل عن ذلك ونقول المرفوع هو قلم التكليف، وحيث إن مفاد حديث كفن المرأة على زوجها مردد بين كون بين كونه التكليف أو الوضع، فلا نحرز حكومة حديث رفع القلم عليه. اللهم إلا أن يقال بأن المراد الاستعمالي لحديث الكفن المرأة على زوجها مردد بينما يكون حديث رفع القلم حاكم عليه وبين معنى آخر، فحينئذ لا يمكننا التمسك بحديث كفن المرأة على زوجها، لأنه يكون المراد الاستعمال منه مرددا بين معنى نقطع بمخالفته للواقع لحكومة حديث رفع القلم عليه ومعنى آخر. ونحن في الأصول قلنا بأنه كل ما دار الأمر في المراد الاستعمالي بين معنى يقطع بعدمه، يقطع بخلافه أو بوجود دليل حاكم عليه، وبين معنى آخر لا يمكننا التمسك بهذا الخطاب المجمل. كما لو قال شخص زيد يجب إكرامه ولا ندري هل هو زيد العالم أو زيد الجاهل، لو كان المراد به زيد الجاهل فنحن نقطع بخطأ هذا الخبر أو بوجود معارض له. نحن قلنا بأنه حينئذ لا يمكن التمسك بخطاب أكرم زيدا لإثبات أن المراد منه زيد العالم الذي ليس له معارض ولا يعلم بخلافه. نحن هكذا قلنا، ولكن كثير من الأعلام لم يدعوا ذلك. وحاصل كلامنا حديث رفع القلم مجمل والقدر المتيقن منه رفع قلم كتابة السيئات لا أكثر من ذلك. ولو تنزلنا وقلنا بأن مفاده أكثر من ذلك فيكون مفاده رفع قلم كتابة التكاليف، وحينئذ نحتاج إلى ضم دعوى آخر، وهو أن ندعي إما ظهور قوله كفن المرأة على زوجها في كونه بمعنى الكفن بالفتح، بفتح الفاء أي الثوب الذي يكفن به الميت، أو نقول ولو كان مجملا فالأمر يدور بين المعنى الاستعمالي الذي يوجد عليه دليل حاكم ومعنى آخر، وبناء على مبنانا لا يجوز التمسك بذلك الحديث المجمل. والمهم هو ما ذكرناه من أن حديث رفع القلم القدر المتيقن منه رفع قلم كتابة السيئات، ولأجل ذلك التزمنا في الأصول، التزمنا في الفقه بوجوب الخمس في مال الصبي، خصوصا وأن الخمس يتعلق بماله لا بذمته. رفع القلم عن الصبي غايته أنه لا يكون الصبي مكلفا ولا مشغول الذمة بالخمس، أما أن الخمس تعلق بماله هذا وضع قلم عليه أو وضع قلم على ماله. الحديث لم يقل رفع القلم عن مال الصبي، قال الحديث قال رفع القلم عن نفس الصبي. وأما الدليل الثاني نقول يا سيدنا نعم،
إذا لم يدفع فتصرفاته ليست محرمة إذا لم يدفع الخمس.
لا، المهم أن كون خمس المال للإمام عليه السلام ليس وضع قلم على الصبي، وإنما هو تشريك الإمام في مال الصبي، والصبي ليس مكلفا بشيء، لا بأس. ولو قلنا رفع القلم عن الصبي، لكن القلم رفع عن الصبي لا عن ماله. أما الدليل الثاني للسيد الخوئي حيث قال هنا قيام الولي بإخراج ثمن الكفن من مال الصبي أو المجنون ليس بمصلحته، نقول ظاهر أدلة الولاية أن كل ما كان الصبي لولا حجره مسؤولا عنه فيقوم الولي بأمره، إن والده هو الذي يلي أمره، إن والده هو الذي يلي أمره، هكذا ورد في الحديث. فالوالد هو الذي يلي أمر الولد، فإن أصلا هو يلي أمره، الأداء ما في ذمته فعلا من شؤون الولاية عليه، وإلا حتى في الدين لماذا يقوم الولي بإفراغ ذمة الصبي من هذا الدين؟ لعل الدائن بعد فترة ينتظر، وحينما يرى أنه لم يسدد الدين يبرئ ذمة الصبي. لماذا أيها الولي تبادر إلى إفراغ ذمة الصبي الولي المولى عليه؟ هذا الصبي صار مدينا، نعم جرح شخصا، جنى على شخص بناء على ثبوت الدية عليه، أو أتلف مالا، أو اقترض بإذن وليه مالا من شخص فصار مدينة، الولي لماذا يبادر إلى إفراغ ذمة الصبي من مال الصبي؟ ففي التأخير آفات في حق من هو؟ في التأخير آفات في حق الدائن، يعني الدائن المدين خب كلما يؤخر أداء الدين بصالحه لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فالولي لماذا يبادر إلى أداء دين الصبي من ماله؟ ينتظر شوي لعل الله يلين قلب الدائن فيبرئ ذمة الصبي، ولكن قطعا لا يجب ذلك. إن والده هو الذي يلي أمره، هذا مطلق، ولأجل ذلك الظاهر تمامية ما ذكره صاحب العروة من أن ثبوت الكفن على الصبي بناء على كونه حكما وضعيا يشمل ثابت وصحيح كفن الزوجة على زوجها يشمل ما لو كان الزوج صبيا بناء على كونه حكما وضعيا، لو قرأنا كفن الزوجة على زوجها. نعم لو احتملنا بأن الصحيح كفن المرأة على زوجها فيصير هذا تكليفا محضا وإن قلنا بانصراف التكليف عن الصبيان فهو، وإن قلنا بشمول التكليف للصبيان وحديث رفع القلم يرفع ذلك، فبناء على ما اخترناه من أن المرفوع هو قلم كتابة السيئات فلا دليل على رفع قلم هذا التكليف، ولأجل ذلك التزمنا بأن المحرمات تحرم على الصبي المميز، يحرم عليه الكذب، يحرم عليه إيذاء الآخرين، ولأجل ذلك لا يجوز لوليه أن يأمره يقول يابا رو كذب، يقول يابا كذب حرام، أبوه يقول لا بالنسبة إليك مو حرام، وأنا أطلب منك عملا مباحا لك، فيربي ولده وبعد فترة يصير أكبر كذاب بالعالم. ويجي خب نحن نقول يحرم على الأب التسبيب تسبيب صبيه إلى الكذب، لأن إطلاق حرمة الكذب يشمل الصبي، وعدم مؤاخذته على المحرمات لا يعني رفع الحرمة عنه، ويكون تسبيب وليه إلى ارتكاب الحرام منه تسبيبا إلى الحرام وغير جائز. وإن كانت المسألة لا تخلو عن إشكال، لأن ما ذكرناه قد يكون خلاف المشهور أو خلاف المجمع عليه، ولكن نرجع إلى المقام فنقول ما ذكره صاحب العروة في المقام من أنه لا فرق في الزوج بين كونه صبيا أو بالغا عاقلا أو مجنونا هو الصحيح. سنتكلم عن هذين الاحتمالين في الأبحاث القادمة، أنه لأنه يأتي أن لهذا الاحتمال أثر كبير، كفن المرأة على زوجها أو كفن المرأة على زوجها. حسب ما سمعناه وصار تعودنا عليه كفن المرأة على زوجها، هيك قرأنا مو هيك، كفن المرأة على زوجها. أما إذا كرر شخص من هسه قال كفن المرأة على زوجها، فسمعنا بهذه القراءة الجديدة، فبعد فترة لا نحتمل أن الصحيح كان هو الكفن، وإن كان يستغرب حينما يسمع، ولكن كما ذكر السيد الخوي يوجد في الرواية احتمالان ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، ولكن سنتكلم عن ذلك فيما بعد. وما أدري نعطل أو نستمر ليلة الأحد والاثنين، ليلتان باقيتان، إذا تحبون نعطل حتى تكونوا مرتاحين في سفري إلى كربلاء. خب نبدأ البحث من المسألة التاسعة بعد يعني بداية الربيع إن شاء الله، ليلة الأحد بداية الربيع، والحمد لله رب العالمين.